هنا مع سنة المختار نرقى ونسمو كي يكون القلب أنقى
في جمع مشائخ جاءوا بعطر من المختار أفعالا ونطقا
تلاقوا كي يكون الدرب نورا بهدي محمد فهداه يبقى رياض سنة امتلأت رحيقا
ألا للعذبها لا ليس يشقى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رياض السنة. كنا وما زلنا نتذاكر أحاديث باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وقد توقف الحديث بنا عند الحديث 15 من هذا الباب، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، أو يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: فوجدنا به 84 ضربة بالسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس رضي الله عنه: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخر الآية، متفق عليه. قال النووي رحمه الله: قوله ليرين الله أو ليرين الله روي بالضم وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحها ومعناه ظاهر، والمعنى يقصد النووي رحمه الله ليرين الله أي مني. هذا الحديث أبا مصعب أورده النووي رحمه الله في باب المجاهدة كما هو ظاهر ومعلوم، فما أدري، قد يتساءل الإخوة ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب.
نعم، هذه السيرة العطرة لا تأتي مباشرة، لا بد أن دونها مجاهدات حتى يصل لهذه الرتبة. رب أن البعض يسمع حافظا لكتاب الله، أو يسمع شخصا يقوم الليل وهو لا يقوم الليل، ف يريد أن يقوم كما يقوم فلان، كما سمعتم بعض العباد يقوم ساعتين ثلاث ساعات، فإذا قام وأخذ 5 دقائق 10 دقائق مل. لا، هذه لابد من مجاهدات وتمهيدات. يكون من أنس بن النضر رضي الله عنه أن يندم عن غيابه عن قتال بدر، ثم يعلن: لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع، يعلنها هكذا. ثم لما جاءت غزوة أحد، استحضاره للجنة على أحد التفسيرات في هذا الأمر إني أجد ريحة من دون أحد، استحضاره جعله يقدم غير هياب حتى وجد سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه، قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. لم يستطع سعد أن يفعل مثل فعلته. هذا الاجتهاد وهذا الإقدام لا بد أن قبله أمور من المجاهدة العظيمة للنفس رضي الله عنه وارضاه،
تبلغه هذا الثبات.
نعم
نعم، وهذا قد يشير إلى معنى عظيم، وهو أن العمل في أيام الرخاء وديمومة العمل في أيام الرخاء، وخصوصا أعمال الخفاء، هي من أعظم المثبتات والمقويات في أيام الشدة حينما تأتي، لأن أيام الشدائد خصوصا في أوقات الجهاد الذي تتطاير فيه الروس وتراق فيه الدماء لا يثبت له كل أحد. بارك الله فيك يا أبا مصعب. والحديث ينتقل إليك يا أبا ياسر،
بالنسبة لغزوة أحد وما دار في يعني في هذه القصة، يعني ما الذي يمكن أن تضيفه وتتمم به حديث أبي مصعب حول هذه النقطة فيما يتعلق بغزوة أحد؟ وهل كان تخلف أنس بن نضر عن بدر كان يعني ملوما عليه أم لا؟ يعني بمعنى هل كان المسلمون استعدادهم للغزو في أحد كما كان في غزو بدر أم لا؟ يعني ما الذي جعله يتخلف مثلا؟
نعم، هو واضح من خلال الحديث والسياق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، قال غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما دفعه إلى التحفز والاهتمام والحماس أيضا في غزوة أحد.
يعني غيابهم في بدر ما كانوا أصلا مخططين للقتال.
نعم،
هو معلوم لم يكن هناك ترتيب أصلا، هذا السبب إيش؟
نعم، ولذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني اجتهد في هذه الغزوة يعني بالتعويض عن النقص الذي
مع أنه لم يكن ملوما.
صحيح. ومما يشار إليه هنا أن هذه الغزوة كان فيها دروس عظيمة للأمة، فيها ذكر لأسباب النصر، فيها يعني الكلام الكثير حول أسباب النصر وأسباب الهزيمة، ولهذا جاء ذكر هذه الغزوة العظيمة في القرآن الكريم في سورة آل عمران في 60 آية.
نعم.
الحقيقة يعني وقف بالسريعة وعبد الله حول ما حصل في هذه الغزوة. في بداية الغزوة انتصر المسلمون.
نعم.
لكن في النهاية حصل ما حصل من المخالفة لمن كان في جبل الرماة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالثبات.
نعم.
لكن استعجل الأمر ونزلوا من الجبل حتى رجع إليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وكر وكان فارسا وكان آنذاك مشركا، حتى حصل ما حصل من الهزيمة واقترب المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم وضحوا التضحيات الكبيرة، وكان لهم مواقف رائعة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه. ولهذا يمكن يعني أذكر بعض الدروس السريعة في هذه الغزوة. الأول، الدرس الأول، ذم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وأثر ذلك في لحوق النقص والفشل، ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم. كذلك من الدروس أن الله سبحانه وتعالى خاطب أولئك الجيل بقوله منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فقد الصالح يطرأ عليه مثل هذه الطوارئ كغيره. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أكرم الناس وخير الناس، ومن لطائف الفوائد أيضا الابتلاء بالسراء والضراء في نفس الغزوة.
صحيح.
أولها ابتلاء بالسراء.
نعم.
وآخرها ابتلاء.
نعم.
بالضراء. كذلك في ثنايا السورة.
نعم.
قال الله تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس.
الحديث عن غزوة أحد طول حقيقة. نعم. يحتاج إلى أكثر من حلقة، لكن لو أردنا أن نعود إلى الحديث مرة أخرى يا أبا مصعب في بيان شيء من مناقب أنس رضي الله عنه بن نضر من خلال هذا الحديث. قد يتساءل الإنسان هل يصح له أن يقسم على أو يجزم بأنه سيفعل كذا وكذا؟ نعم. يعني كلمة أنس رضي الله عنه فيها قوة وفيها عزم وفيها جزم.
وكما تعرف بأن العلم أجاز بأن يقسم المسلم على ما يغلب فيه الظن، ولذلك في حديث الذي جامع امرأته في نهاية رمضان في آخر الحديث والله ما بين لابتيها
أهل
بيت أفقر مني، مع أنه لم يعمل عملية إحصال البيوت.
جميل.
ولكن عمل بغلبة الظن. فأنس بن نضر رضي الله عنه نظرا لغلبة الظن بما يراه من نفسه من فعل هذا الشيء، وهذا أمر وارد يعني في الأمور المستقبلية أن يقول إنسان والله لا فعلنا هذا الشيء ثم يبدو له أن لا يفعله فيكثر.
جميل.
فهو لم يقع في المحظور.
جميل. في حديثك السابق قبل قليل أشرت إلى معنى مهم جدا أراه يتكرر أنا في كل سنة عند قدوم شهر رمضان. كمثال تجد بعض الناس يقول مثلا يقصر في العبادة، يقصر في تربية نفسه على الأقل على بعض النوافل في أثناء العام. قال لإن جاء رمضان ولئن أقبل رمضان لا يرين أن الله معصنع. ثم إذا دخلت ليالي الشهر المبارك تجد ليلة ليلتان ثلاث فعلا يجاهد نفسه ويعني يحاول أن يعمل، ثم لا يمر أسبوع أو عشرة أيام إلا وقد شعر بضعف وعدم قدرة على المواصلة. هي
تدل على ذات المعنى الذي تفضلت به وهو معنى مهم جدا أيها الأخوة والأخوات، وهي أن الإنسان بحاجة في أثناء الرخاء، في أثناء غير مواسم الطاعة وغير مواسم الجزم التي أو الحزم أو التي تحتاج إلى عزائم، أن يكون عنده ماذا؟ تربية تربية لنفسه. أعجبني أحد المشايخ ويتكلم مرة على الاستمرار في قيام الليل، قال لو أن كل واحد منا بعد ما يمر بهذه الدورة الرمضانية التي يستعين فيها الإنسان في صلاة التراويح على قيام رمضان على قيام الليل، قال لو أنه في كل سنة زاد ركعتين فقط، لاحظ يعني معتاد هو أن يصلي الوتر ركعة واحدة، طيب بعد رمضان 1438 خلك من أصحاب الثلاث ركعات إلى رمضان 39، بعد 39 زد ركعتين، بعد 40 زد ركعتين، بعد 41 زد ركعتين، لا تبلغ 43 بإذن الله إلا وقد صارت صلاة 11 ركعة يسيرة سهلة. هذا هو اللي يسهل عليك، مثل الحج تجد بعض الناس يقول الحج 5 أيام سأحبس لساني وسأفعل وأفعل وأفعل ويقرأ في سير العباد في الحج ثم يخور في أول يوم يطلق لسانه ويطلق، والسبب أنه ما عود نفسه على عزائم العبادات.
هنا أنبه أبو عبد الله أنه بعض من يمن الله تعالى عليهم بالهداية يعني قبل ما ذكرته حفظك الله يأخذه الحماس
في بداية التوبة
بل في بداية أمره، ثم يأخذ يعني بالشدة والقوة ويبالغ في جانب العبادة العبادة، ثم بعد ذلك يتراجع. ولهذا يوصى من كان بهذه المثابة أن يفرح بنفسه وأن يتدرج في العبادة.
جميل، أحسنت، الله يسعدك. طيب في تعليق أنس رضي الله عنه قال كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه، فيها فوائد يعني فيما يتعلق بأسباب النزول في علوم القرآن. من طرق العلماء في حكاية الكلام على سبب النزول أنه يأتي على صورتين، النزول الخاص في ذات القصة فيقال نزلت في شأن فلان وفلان، كما مثلا في آية الفدية في الحج نزلت في شأن كعب بن عجرة. وأحيانا يؤبر العلماء عن نزول الآية بأنها نزلت في من يشبه حاله هذه الحال، لا يعني أنها نزلت فيه بعينه، وهذا نموذج من النماذج. وهذا ما فعله مثلا في قصة موت أبي طالب، موت أبي طالب الحديث في الصحيحين حديث سعيد بن المسيب عن أبيه لما حضرت أبا طالب من الوفاة، في آخرها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر قال فنزلت ما كان النبي والمشركين ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا ولي قربى، مع أنها مدنية بالاتفاق. قال العلماء المقصود أن هذه الآية نزلت في هذا الشأن وما شابهه. وفي ألمح أنا في كلمة أنس نظن نرى أو نظن عدم الجزم،
يعني يؤخذ من هذا أنه ما ينبغي الجزم لأحد من الناس، لا بالجنة ولا بالنار أيضا ولا بالشهادة، كل ما كان من أمور الآخرة فلا ينبغي الجزم بذلك، إنما يقال نرجو لفلان أن يكون من الجنة إلا ما جاء فيه النص مثل 10 المبشرين بالجنة وجماعة من الصحابة.
طيب ننتقل للحديث الذي بعده هو حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء، وجاء رجل آخر فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. متفق عليه. قال النووي رحمه الله ونحامل بضم النون وبالحاء المهملة أي يحمل أحدنا على ظهره بالأجرة ويتصدق بها. أبا ياسر، مناسبة هذا الباب لباب المجاهدة كأنها تحتاج إلى توضيح.
هذا الحديث جاء فيه لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير إلى آخر الحديث. وجاء فيه أيضا وجاء رجل آخر فتصدق. الصدقة لا يمكن أن يقوم بها الإنسان إلا بمجاهدة.
الله جميل.
خاصة الصدقة تختلف عن بقية العبادات لأنها متعلقة بالمال.
بالمال صحيح.
والمال غالي على النفس يعني أعرف واحد من التجار قصتي يقول أنا كنت تبرعت ب10,000 ريال.
أينا.
لكني ما بدرت تأخرت فجاءني الشيطان بدأ معه مشروع مفاوضة التخفيض فوصلت 5,000.
أوه.
ثم بعد ذلك وصلت إلى 1,000. يقول لي في الأخير ما دفعت 100 ريال.
لا إله إلا الله.
يطلع من 10,000 جاء الشيطان بأعذار
واحد بالمئة
هؤلاء ما يحتاجون. وبعض الناس يغريه الشيطان بأن يتراجع الكلية عن كل النفقة التي واعد بها وتكون المشكلة لما الإنسان يواعد أحد ويعطي كلمة ثم لا يفي بما قال فيحرج نفسه ويحرج الآخرين.
على كل حال حديث وإن كان ضعيف الصدقة تخرج بعد 60 شيطانا. نعم ففيها لكن يدل الشاهد كلام أبو ياسر بأن الصدقة لها حظها من جهاد النفس من بين العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان صحيح. برهان على إيمان صاحبها.
صحيح. ولذلك الوصية في باب الصدقة خاصة لكل من أراد أن يتصدق أن يباشر ويبادر إذا نوى الصدقة ولا يتأخر فإن الشيطان له بالمرصاد.
يقول لي أحد المشايخ يقول ذهبنا إلى أحد التجار فطلبنا منه وعرضنا عليه مشروع من المشاريع الخيرية وكذا يحتاج إلى نوع من النفقة والدعم. يعني كان بدأ يشكو شيء من التقشف ومن الأعذار هذه التي أحيانا يبديها بعض التجار. يقول ما طولنا قلنا بنمشي. قال وين تتروحون؟ بدأنا أنت عرب العرب فما استطاع. قال يا جماعة عظوني والله إن الريال يخرج بصعوبة عظوني ذكروني بفضل الصدقة ذكروني بفضل بذل المال ذكروني بالإنفاق في سبيل الله وهو فهي يحق تؤكد هذه المعنى. وعندك إن كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما لكنه يرخص ويسهل عند أهل الإيمان وعند من تطلعوا إلى حسن الخلف من الله سبحانه وتعالى ممن قرأوا قول الله عز وجل ووعوه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أما مصعب في الآية إشارة إلى أن هناك أحيانا الإنسان إذا أراد أن يمضي في طريق الخير والمجاهدة يسمع مثبتين يسمع كلمات تطرق سمعه يقرأ مقالات أحيانا أو كذا أحيانا قد يخص هو بشيء من ذلك مما قد يكون عقبة أمام مضيه في باب المجاهدة. هذا الرجل أو أكثر من صحابي يأتون بهذه الصدقات. ما موقف الإنسان وهو يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة سواء في باب الأعمال العبادية البدنية أو المالية وغيرها ما موقفه من العراقيل والمثبتات التي تأتي كما فعل هؤلاء المنافقون؟
نعم أي قال بأن الإنسان لابد أن يوطئ نفسه على حقيقة أنه من ضمن البشر والبشر يخطئون وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فمن نقده وهذا النقد واقع في محله فلابد أن يستفيد ولا يكابر. وإذا كان الشافعي رحمه الله العبارة المنسوبة إليه يقول أنا قولي صواب يحتمل خطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب فإن اللائق بالإنسان والعالم إذا بين له الخطأ أو جاءه الناقد أن يتقبله. فالحكمة ضالة المؤمن والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة صدقك وهو كذوب يعني الشيطان. لكن هناك نوع من النقد ليس هادفا وإنما الظاهر من أحوال هؤلاء النقاد هو إرادة إسقاط هذا الرجل إرجاعه إلى ماضيه. لا يريدون منه حتى لو أمر بأمر فيه إجماع على الخير لابد أن يلتفوا ويقولون فعل كذا. وهذا يصدق عليهم قول الأول وما أحد من ألسن الناس سالما ولو أنه ذاك النبي المطهر فإن يكن إقداما يقولون أهوج وإن يكن إفضالا يقولون مبدر وإن يكن سكيتا يقولون أبكم وإن يكن منطيقا يقولون مهذر. ومن مالك عليه رحمة الله لما قال لمطرف قال له ما يقول الناس فيه قال أما الصديق فيثني وأما العدو فيدم. قال ما زال الناس كذلك ونعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها.
أحسنت أبو ياسر. الآن يؤذن زين فهل من بين قوسين يعني أو فاصل معنوي ليس فاصلا إعلاميا هل ذكرنا إخواننا المشاهدين أنت والشيخ صالح بالسنن التي ينبغي فعلها عند سماع المؤذن؟
نعم هناك سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أولا متابعة المؤذن.
كيف تكون المتابعة؟ أن تقول لمن ينتهي مثلا
المتابعة لا يردد وراءه
كل ما قال جملة
الله أكبر الله أكبر الله أكبر كما جاء هذا في حديث عمر بن الخطاب في صحيح الإمام مسلم. ثم بعد ذلك يقول رضيت بالله ربا.
لكن في الحيالتين ماذا يقول؟
الحيالتين كما هو معروف يقول لا حول ولا قوة إلا
الصلاة خير من النوم في الفجر.
الراجح من أقوال العلم أنه يردده كما الصلاة خير من النوم.
يعني يقول
هذا تابع المؤذن يدل عليه عموم الحديث.
جميل يتابع المؤذن كما
كما هو إلا ما استثني.
نعم إلا الحيالات.
لا يقول أيضا رضيت بالله ربا بعد ذلك بالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا.
طيب نعم. ثم ما الثواب يا أبا؟
الصلاة.
الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم رب هذه الدعوة التامة.
أيوة.
والصلاة القائمة. آتي محمدا الوسيلة الذي وعدته المقام محمودا الذي وعدته الثواب الذي وعد به المجيب
وصلوا الله علي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعباد لعبد من عباد الله إلا أنا فأرجو أن أكون هو
أرجو أن أكون
نعم
هو. إذن إجابة المؤذن أحد أسباب نيل شفاعة أو
حلت له شفاعة
حلت له شفاعة يوم القيامة. والعجيب أن هذا الأذان يعني كما هو ملاحظ أنه اشتمل على ألفاظ التوحيد والفاظ حتى نحن نتحدث عن باب المجاهدة هنا.
نعم.
الإنسان يحتاج إلى مبادرة يحتاج إلى مجاهدة وتأويد نفسه إلى أن يبادر إلى الطاعة حينما يسمع داعيها.
تسمح لي أبو عبد الله حدثني أحد الملازمين للشيخ الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى يقول أنا كنت وديت الشيخ عبد العزيز باز للملك فهذا لقاء بينهما فأذن المؤذن ويحدثني بذلك فقال الشيخ عبد العزيز باز للملك فهد رحمه الله الجميع فقال لنتابع المؤذن.
جميل.
ونحن دعاء المؤذن على جلالة الملك فهد
سنطبق هذا بإذن الله تعالى نحن حلقتنا في دقيقتين فقط. أريد إشارة ياسر مختصرة جدا على أثر المنافقين في التثبيت عن الأعمال الصالحة. هنا في أحد كان لهم دور كما تفضلت قبل قليل في الجهاد. هنا في المال لا يدفعون ولا يريدون من الناس أن يدفعوا.
الحقيقة لا حيلة في أهل النفاق. لما أن هذا الصحابي المذكور في الحديث تصدق بصدقة وكانت قليلة كان موقفهم سيئا. قال إن الله إن الله غني عن هذا
صدقة في هذا
نعم. ولما تصدق الآخر بالكثير قالوا مرائل. فهكذا أهل النفاق لا يمكن أن يسلم منهم أحد
ولا ينفكون عن الله
ولا ينفكون عن الذين المزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون من أجودهم فيسخر منهم سخر الله منهم لهم عذاب أليم. ولذلك جاءت سورتان في القرآن العزيز لفرج هؤلاء المنافقين سورة المنافقين وسورة التوبة التي هي سورة الفاضحة.
الوقت ضاق والمؤذن ينادينا لنصلي. ألخص أيها الإخوة ما دار في حديثنا في هذه الحلقة في نقاط مختصرة. حديث أنس بن نضر رضي الله عنه دل على معنى عظيم وهو أثر المجاهدات السابقة قبل رؤية الإنسان للمشهد الذي يحتاج إلى حزم وعزم وأثرها في ثبات الإنسان وعون الله عز وجل له على المضي قدما فيه. وفي ذلك أيضا فضل أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفيه أيضا فضل الصحب الكرام الذين ثبتوا في أحد وخبث أهل النفاق خصوصا عندما يدعو داعي الجهاد أو عندما يدعو داعي الجهاد بالبدن أو داعي الجهاد بالمال كما دل عليه حديث أبي مسعود البدري الذي استفدنا منه أيضا فضل الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم ومجاهدتهم أنفسهم في بذل المال طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن وقي شح نفسه وأن يجعلنا وإياكم من المبادرين إلى الخيرات المجاهدين أنفسهم في ذات الله تبارك وتعالى. أشكر زميلي الكريمين على ما أفاض فيه وأفاد به وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا مع سنة المختار نرقى ونسمو كي يكون القلب أنقى بجمع مشائخ جاءوا بعطر من المختار أفعالا